بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، كنا قرأنا في الدرس الماضي فصولا تتعلق بآداب العالم والمتعلم، ثم ذكر ابن عبد البر رحمه الله فصلا في ما روي في قبض العلم. قال الحافظ أبو عمر يوسف ابن عبد الله ابن عبد البر رحمه الله: باب ما روي في قبض العلم وذهاب العلماء. هذا الباب في الأحاديث والآثار التي فيها بيان قبض العلم، وقد جاء في الأدلة أن قبض العلم على مرحلتين وعلى درجتين. المرحلة والدرجة الأولى أن يكون العلم موجودا في الناس وباقيا، ولكن يقبض حملته وأهله، فيكون القرآن موجودا وتكون السنة موجودة، ولكن يقبض حملة هذا العلم، فلا يبقى هناك علماء يفهمون ويفقهون الأدلة من كلام الله وكلام رسوله، لا يبقى هناك علماء يفتون الناس بالحق والهدى. وهذه مرحلة من مراحل قبض العلم، وهي سابقة على المرحلة الثانية. كما حصل لأهل الكتاب، لم يكن فيهم علماء مع وجود الكتب في أوساطهم، فظلوا كما سيأتي في الحديث. وهكذا يقع لهذه الأمة، يقبض العلماء وإن كان العلم باقيا القرآن والسنة، ولكن لا يبقى من يفقه ذلك ويعلمه. وهذه مرحلة من مراحل قبض العلم. المرحلة الثانية أن يقبض العلم ويرفع من أوساط الناس، فلا يبقى عندهم شيء من القرآن ولا شيء من السنة، بل يرفع ذلك ويصير الناس جهلة لا يعلمون شيئا، كما جاء في حديث حذيفة عند الحاكم وابن ماجه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ولا يسرى على كتاب الله في ليلة، فلا يبقى في الأرض منه آية، وإنما يبقى الرجل العجوز، يبقى الرجل الشيخ الكبير والمرأة العجوز يقولون لا إله إلا الله، ولا يدرون ما صلاة ولا صيام ولا صدقة ولا نسك، ويقولون أدركنا آباءنا على هذه الكلمة فنحن نقولها. يعني لا يبقى معهم إلا لا إله إلا الله، لا يعلمون معنى الصلاة ولا الصيام ولا الصدقة ولا الحج. وجاء في حديث أنس في الصحيحين: يأتي على الناس زمان لا يقال في الأرض الله الله. يعني حتى كلمة لا إله إلا الله قد ذهبت ولا يقال الله. رويت بالرفع لا يقال الله الله أي الله المعبود. ورويت بالنصب لا يقال الله الله يعبد الله وحد الله لا يقال ذلك. فإذن هذه مراحل قبض العلم، والمرحلة الأولى منهما أسبق من المرحلة الثانية، قبض العلم بقبض أهله. فماذا ينتفع الناس حتى لو كان القرآن في أوساطهم والسنة في أوساطهم وهم جهلة لا يعلمون معنى ذلك؟ معنى رفع العلم. والمرحلة الثانية رفع العلم وقبض العلم بأن يرفع من أوساط الناس ولا يبقى موجودا، لا يبقى في الأرض آية من كلام الله. فلذا بوب ابن عبد البر رحمه الله ما روي في قبض العلم وذهاب العلماء. وهذا العطف في قوله وذهاب العلماء محتمل أنه للمغايرة، أي قبض العلم شيء وذهاب العلماء شيء، ويكون أراد بهذا المرحلتين السابقتين، أو يكون معطوف عليه لقصد البيان أن قبض العلم هو بذهاب العلماء. قال رحمه الله أخبرنا عبد الوارث ابن سفيان قال حدثنا قاسم بن أصبغ قال حدثنا أحمد بن سعيد الحمال قال أخبرنا محمد بن عبد الله ابن كناسة قال حدثنا جعفر بن برقان عن يزيد بن الأصم عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم تظهر الفتن ويكثر الهرج. قيل وما الهرج؟ قال القتل القتل ويقبض العلم. فسمعه عمر يأثره عن النبي صلى الله عليه وسلم فقال إن قبض العلم ليس شيئا ينتزع من صدور الرجال ولكنه فناء العلماء. الحديث الصحيحين دون قول عمر، وقول عمر عند أحمد والبزار وغيرهم وسناده حسن. ذكر أبو هريرة الحديث ويقبض العلم. فسمعه عمر فقال أي عمر رضي الله إن قبض العلم ليس شيئا ينتزع من صدور الرجال ولكنه فناء العلماء. وهذا أراد به عمر المرحلة الأولى، كما جاء أيضا في حديث عبد الله بن عمرو إن الله لا يقبض العلم انتزاعا ينتزع من الناس، أي في مرحلته الأولى. وإلا سيأتي زمان يرفع العلم ويقبض من صدور الناس ومن الأرض، فلا يبقى في الأرض منه آية. محتمل أنه لا يوجد أحد يحفظ كتاب الله في ذلك الزمان فيرفع ما بقي من الأرض، فتتفق هذه الأحاديث لا يكون في نزع شيء من الصدور لأنه لم يبقى أحد له اهتمام به وحفظ له. وقرأت على عبد الرحمن بن يحيى أن علي بن محمد أخبرهم قال حدثنا أحمد بن داود قال حدثنا سحنون ابن سعيد قال حدثنا ابن وهب قال حدثنا مالك وسعيد بن عبد الرحمن الجحشي عن هشام بن عروة عن أبيه عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن الله لا يقبض العلم انتزاعا ينتزعه من الناس ولكن يقبض العلم بقبض العلماء حتى إذا لم يترك عالما اتخذ الناس رؤوسا جهالا فسئلوا فأفتوا بغير علم فضلوا وأضلوا. وهذا الحديث متفق عليه، وهو حديث مشهور، أي في كل طبقة من طبقات إسناده أقل طبقة فيها 3 من الرواه. وسيذكر ابن عبد البر كثيرا من طرقه، وهو دليل على قبض العلم في مرحلته الأولى. إن الله لا يقبض العلم انتزاعا ينتزع من الناس، ولكن يقبض العلم بقبض العلماء. فإذا موت العالم هو من قبض العلم، إذا مات العالم فهذا من قبض العلم. حتى كان بعض السلف يقول موت العالم ثلمة لا يسدها شيء، ما تعاقب الليل والنهار. فموت العالم ثلمة، ونقص في الناس لا يسده شيء. حتى لما مات سفيان بن عيينة رثاه بعضهم بقوله: من كان يبكي رجلا عالما فليبكي للإسلام سفيانا. راحوا بسفيان على نعشه والعلم مكسوين أكفانا، أي حملوا سفيان وحملوا العلم وكسوهم بكفن واحد. راحوا بسفيان على نعشه والعلم، أي وراحوا بالعلم معه، مكسوين أكفانا. فموت العالم هو من قبض العلم ورفع العلم. فإذا مات العالم اتخذ الناس رؤوسا جهالا فأفتوا الناس بغير علم فحصل الضلال، يحصل الضلال، ولا سيما إذا كان هذا الجاهل سيتصدر يكون مفتيا في دولة أو مفتيا في جهة، فكم يحصل بفتوى من الضرر. قال: أخبرنا أحمد بن قاسم قال حدثنا قاسم قال حدثنا الحارث ابن أبي أسامة قال حدثنا إسحاق بن عيسى الطباع عن مالك بن أنس عن هشام بن عروة عن أبي عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن الله لا ينتزع العلم، فذكر مثله سواء. قال: وأخبرني أحمد بن قاسم قال حدثنا قاسم بن أصبغ حدثنا الحارث بن أبي أسامة وأحمد بن سعيد الحمال قال حدثنا محمد بن كناسة قال حدثنا هشام بن عروة عن أبيه عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله لا يقبض العلم انتزاعا ينتزع من الناس، ولكن يقبضه بقبض العلماء، حتى إذا لم يبق عالما، في نسخة حتى إذا لم يبق عالم، اتخذ الناس رؤوسا جهالا فسئلوا فأفتوا بغير علم فضلوا وأضلوا. وأخبرنا سعيد بن نصر قال حدثنا قاسم بن أصبغ قال حدثنا محمد بن إسماعيل الترمذي قال حدثنا الحميدي قال حدثنا سفيان بن عيينة حاء. وأخبرني عبد الوارث ابن سفيان قال أخبرنا قاسم بن أصبغ قال أخبرنا بكر بن حماد قال حدثنا مسدر قال حدثنا حماد بن زيد حاء. وأخبرنا عبد الرحمن بن يحيى قال حدثنا عمر بن محمد الجمحي قال حدثنا علي بن عبد العزيز قال حدثنا عارم قال حدثنا حماد بن زيد حاء. وأخبرنا محمد بن عبد الله قال حدثنا محمد بن معاوية قال حدثنا الفضل بن الحباب القاضي بالبصرة قال حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا حماد بن سلمة وحدثنا عبد الرحمن ابن يحيى قال حدثنا عمر بن محمد المكي قال حدثنا علي بن عبد العزيز قال حدثنا القعنبي قال حدثنا عبد العزيز بن محمد الدراوردي ح ما معنى ح ها تحويل سند آخر أي إسناد آخر. فهذا الحديث الآن قد ساق له ابن عبد البر 5 أسانيد: سفيان بن عيينة، حماد بن زيد، حماد بن سلمة، عبد العزيز بن محمد الدراوردي، وسيأتي أنس بن عياض، كلهم عن هشام بن عروة، 5 أسانيد إلى هشام بن عروة. فقول حاء أي تحول إلى سند آخر. وأخبرنا أحمد بن عبد الله بن محمد بن علي قال حدثني أبي قال حدثنا عمرو بن أبي تمام قال حدثنا محمد بن عبد الله بن عبد الحكم قال حدثنا أنس بن عياض قالوا كلهم أخبرنا هشام بن عروة قال أخبرني أبي قال سمعت عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما يقول. روى عن هشام بن عروة عدد كثير، عدد كثير جدا، ربما أكثر من 30 والـ40. قال أخبرنا أبي، وأيضا هشام توبع عليه وعروة توبع، قال سمعت عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله لا يقبض العلم انتزاعا ينتزعه من قلوب الرجال ولكن يقبضه بقبض العلماء، فإذا لم يترك عالما اتخذ الناس رؤوسا جهالا فسألوهم فأفتوهم بغير علم فضلوا وأضلوا. وهذا لفظ حديث ابن عيينة ومعنى رواياتهم كلها معنى واحد. وزاد ابن عيينة في حديثه قال عروة ثم لبثت سنة ثم لقيت عبد الله بن عمرو رضي الله عنه في الطواف فسألته عنه فأخبرني به. وليست هذه الزيادة التي في حديث ابن عيينة في حديث غير ممن ذكرنا معه. وروى هذا الحديث أيضا عن هشام بن عروة جماعة منهم الأوزاعي ومسعر وشعبة وابن عجلان ومعمر وإبراهيم بن إسماعيل بن مجمع وحسان بن إبراهيم الكرماني ويحيى القطان، كلهم عن هشام بن عروة بمعنى واحد وإسناد واحد. ورواه الزهري ويحيى بن أبي كثير وأبو الأسود محمد ابن عبد الرحمن يتيم عروة، كلهم عن عروة بن الزبير عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم بنحو رواية هشام بن عروة ومعناها. وأيضا رواه جماعة عن مع عروة عن عبد الله بن عمرو تابعوا عروة. وأيضا رواه عن النبي صلى الله عليه وسلم أكثر من واحد من الصحابة، فهو حديث مشهور، وهذا ابن عبد البر بين طرقه. قال أخبرنا خلف بن سعيد قال حدثنا عبد الله بن محمد قال حدثنا أحمد بن خالد قال حدثنا إسحاق ابن إبراهيم قال حدثنا عبد الرزاق قال حدثنا معمر عن الزهري عن عروة عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله لا ينتزع العلم من الناس بعد أن يعطيهم إياه ولكن يذهب بالعلماء، كلما ذهب عالم ذهب بما معه من العلم حتى لا يبقى من لا يعلم حتى يبقى من لا يعلم فيضل ويضل. قال عبد الرزاق وأخبرنا معمر عن يحيى بن أبي كثير عن عروة بن الزبير عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما قال أشهد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن الله لا يرفع العلم بقبض يقبضه، ولكن يرفع بقبض العلماء بعلم قبض العلماء بعلمهم، حتى إذا لم يبق عالم اتخذ الناس رؤوسا جهالا فسئلوا فحدثوا بغير علم فضلوا وأضلوا. ورواه عبد الرزاق عن معمر عن هشام بن عروة عن أبي عن عبد الله بن عمرو عن النبي صلى الله عليه وسلم بمعنى حديث مالك وابن عيينة. حاوى حدثنا عبد الرحمن بن يحيى قال حدثنا علي بن محمد قال حدثنا أحمد بن داود قال حدثنا سحنون قال حدثنا ابن وهب قال أخبرني ابن لهيعة وعبد الرحمن بن شريح عن أبي الأسود وهو محمد بن عبد الرحمن المشهور بيتيم عروة عن عروة بن الزبير عن عبد الله بن عمرو بن العاص عن النبي صلى الله عليه وسلم بهذا الحديث تمامه، وسنذكره في باب ذم الرأي إن شاء الله تعالى، لأن فيه من رواية أبي الأسود ما يوجب ذكره هناك. وأخبرنا أحمد بن سعيد بن بشر وأحمد بن عبد الله بن محمد بن علي إجازة قال حدثنا مسلمة بن قاسم قال حدثنا جعفر بن محمد بن الحسن الأصبهاني قال حدثنا يونس بن حبيب بن عبد القاهر الزبيري قال حدثنا أبو داود الطيالسي سليمان بن داود قال حدثنا هشام الدستوائي عن يحيى بن أبي كثير عن عروة بن الزبير عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما قال أشهد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن الله لا يرفع العلم بقبض يقبضه، ولكن يرفع العلماء بعلمهم، حتى إذا لم يبق عالم اتخذ الناس رؤوسا جهالا فسئلوا فحدثوا فضلوا وأضلوا. هذه طرق هذا الحديث، وهو من أحسن من جمع طرقه ابن عبد البر رحمه الله في هذا الموضع. وهذا الحديث حديث عظيم، وأيضا محفز كبير لطلبة العلم أن يجتهدوا في طلب العلم، فإن العلم يقبض، وقبض العالم وقبض العلم بقبض العلماء حملة العلم، ثم لا يجد الناس منهم خلفا ولا يجدون عنهم بدلا. وهذه والله مصيبة عظيمة على الناس، أن يقبض العلماء ولا يجد الناس عنهم خلفا. فالناس يحتاجون إلى من يسألونه، تأتي هناك نوازل عصيبة ليس لها إلا العلماء، تأتي هناك مسائل تشكل على طلبة العلم، لا يستطيع بيانها على الوجه المطلوب إلا العلماء. العلماء حقا، فإذا قبضوا أي ضرر؟ تخيل طالب العلم لا يجد من يبين له الحق والصواب في مسألة، يبحث ويجتهد فلا يشتفي بذلك، يريد من يبين له ولا يجد عالما يبين له ما يريد. وهكذا تنزل بالناس النوازل، تأتي الشدائد والعصائب فلا يجدون عالما يرشدهم إلى الهدى، لا يجدون إلا الجهال، يتكلم الجاهل بجهله، فأي ضرر يحصل على الناس بذلك؟ أي مصيبة تنزل عليهم إذا صاروا على هذا الحال؟ فهذا مما يحثنا جميعا على الجد والاجتهاد في طلب العلم. عسى الله تعالى أن يجعل فينا ومنا من ينفع الإسلام والمسلمين، من يكون سببا لتبصير المسلمين في الظلمات، فإن الناس يضلون إذا لم يوجد العلماء الناصحون. وانظر كم أتت فتن على الناس في هذه السنين، وظل من ظل، وخالف من خالف، عطلت شعائر، عطلت مساجد، تهاون الناس بالصلوات بسبب تشجيع من بعض الذين عندهم ضلال في بعض المواضع، شجعوا الناس على شيء لا مبرر له. فيا طلبة العلم، إن هذا الحديث وأمثال هذا الحديث مما يحفز طالب العلم للاجتهاد في طلب العلم، عسى أن يجعل الله تعالى فيه سببا لهداية الناس وإخراجهم من الضلال. فإن الناس إذا لم يجدوا العالم اتخذوا الرؤوس الجهال، والجاهل يضل هو ويضل الناس. قال حدثنا يونس ابن عبد الله قال حدثنا محمد بن معاوية قال حدثنا الفريابي جعفر بن محمد قال حدثنا أبو كريب قال حدثنا خالد بن مخلد قال حدثنا محمد بن جعفر بن أبي كثير قال حدثنا العلاء بن عبد الرحمن عن أبي عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تقوم الساعة حتى يخرج من أمتي 30 دجالون كلهم يزعم أنه رسول الله، وحتى يقبض المال ويقبض العلم وتظهر الفتن ويكثر الهرج. قال: وما الهرج؟ قال: القتل. القتل الحديث في الصحيحين في مواضع منها. هل في نسخة عندكم وحتى يفيض المال بدل يقبض المال؟ عندكم يفيض؟ الحديث في الصحيحين وحتى يفيض المال بدل يقبض. وقوله في الحديث: لا تقوم الساعة حتى يخرج من أمتي 30 دجالون كلهم يزعم أنه رسول الله، هل معنى أن الذي يدعي النبوة من بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم إلى قيام الساعة هم 30 فقط؟ فإنه قد ظهر من ادعى النبوة ما لا يحصى، ربما أكثر من 300. ولكن قال العلماء معنى الحديث: حتى يخرج من أمتي دجالون 30 دجالا، أي الذين يشتهر أمرهم ويحصل لهم رواج في أوساط الناس. وإلا فإن الذين ادعوا النبوة من بعد النبي صلى الله عليه وسلم إلى اليوم أكثر من 30. فمعنى هذا الحديث أي من يشتهر أمرهم ويروج بين الناس، وربما يغتر بهم بعض الناس، وإلا قد ادعى النبوة مسيلم الكذاب، وادعى النبوة المختار بن أبي عبيد، وهؤلاء في زمن قريب من زمن النبي صلى الله عليه وسلم جدا، وادعوا النبوة. كيف بمن جاء بعدهم في شتى بقاع الأرض؟ فهم كثير. قال: أخبرنا عبد الله بن محمد قال حدثنا سعيد بن السكن قال حدثنا محمد بن يوسف قال حدثنا البخاري قال حدثنا عمران بن ميسرة قال حدثنا عبد الوارث عن أبي التياح عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أشراط الساعة أن يرفع العلم ويبث الجهل ويشرب الخمر ويظهر الزنا. وأيضا هذا الحديث في الصحيحين. وأن من أشراط الساعة أن يرفع العلم ويبث الجهل. قال البخاري وأخبرنا مسدد قال حدثنا يحيى بن سعيد عن شعبة عن قتادة عن أنس قال لو حدثنكم بحديث لا يحدثكم به أحد بعدي سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن من أشراط الساعة أن يقل العلم ويظهر الجهل ويظهر الزنا ويكثر النساء ويقل الرجال حتى يكون لخمسين امرأة القيم الواحد. أيضا هو في الصحيحين. قال وحدثنا مكي بن إبراهيم قال حدثنا حنظلة عن سالم قال سمعت أبا هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال يقبض العلم ويظهر الجهل ويكثر الهرج. قيل يا رسول الله وما الهرج؟ قال بيده كأنه يريد القتل. وحدثني يونس بن عبد الله قال حدثنا محمد بن معاوية قال حدثنا جعفر بن محمد قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا أبو خالد الأحمر عن مجالد عن الشعب عن مسروق قال قال عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قراءكم وعلماؤكم يذهبون ويتخذ الناس رؤوسا جهالا. وذكر الحديث في سند مجالد وهو ابن سعيد ضعيف والأثر له طريق أخرى سيذكرها فيها انقطاع. قال وذكر عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن أيوب عن أبي قلابة عن ابن مسعود رضي الله عنه قال عليكم بالعلم قبل أن يقبض وقبضه ذهاب أهله. وهذا منقطع بين أبي قلابة وابن مسعود لكن الأثر من الطريقين وله أيضا طرق حسن ثابت عن ابن مسعود وهو أثر طويل جميل وأنه قال قراءكم وعلماؤكم يذهبون ولا تجدون منهم بدلا. وذكر عبد الرزاق أو نعم وحدثنا سعيد بن نصر قال حدثنا قاسم بن أصبغ قال حدثنا ابن وضاح قال حدثنا موسى بن معاوية قال حدثنا عبد الرحمن بن مهدي عن عبد الله بن المبارك عن يونس بن يزيد عن ابن شهاب قال بلغنا عن رجال من أهل العلم قالوا الاعتصام بالسنة نجاه والعلم يقبض قبضا سريعا فنعش العلم ثبات الدنيا أو ثبات الدين والدنيا وذهاب ذلك كله في ذهاب العلم. أخبرنا عبد الرحمن بن يحيى قال حدثنا علي بن محمد قال أخبرنا أحمد بن داود قال حدثنا سحنون بن سعيد قال حدثنا ابن وهب قال حدثنا يونس عن ابن شهاب فذكره سواء. وإسناده صحيح إلى الزهري. بلغنا عن رجال من أهل العلم وفي بعض الألفاظ أنه قال كان من مضى من علمائنا يقولون فذكره كان من مضى من علمائنا يقولون الاعتصام بالسنة نجاه بالسنن الاعتصام بالسنن نجاه أي التمسك بها نجاه في الدنيا ونجاه في الآخرة نجاه في الدنيا من المخالفات ونجاه في الآخرة من عذاب الله. والعلم يقبض قبضا سريعا فنعش العلم نعشه أي نشره وبثه في الناس وانتعش الشيء أي انتشر فنعش العلم ثبات الدين والدنيا أي يبقى الدين وتبقى الدنيا بالعلم وذهاب ذلك أي ذهاب العلم أو قال وذهاب ذلك كله الدين والدنيا في ذهاب العلم فإذا ذهب العلم ذهب الدين وذهبت الدنيا، فلا الدين يبقى ولا الدنيا تبقى. الأمة الجاهلة حتى دنياها ضعيفة، الأمة التي تكون أمة جاهلة حتى دنياها ضعيفة. قال أخبرنا عبد الوارث قال حدثنا قاسم قال حدثنا الحسن بن علي الأشناني قال حدثنا إسحاق بن إبراهيم قال حدثنا محمد، ماذا عندكم، حمير ضبطه أو حمير؟ حمير، نعم عنده حمير صوبه حمير. قال حدثنا محمد بن حمير قال حدثنا إبراهيم بن أبي عبلة عن الوليد بن عبد الرحمن قال حدثني جبير بن نفير عن عوف بن مالك الأشجعي رضي الله عنه أنه قال بينا نحن جلوس عند النبي صلى الله عليه وسلم ذات يوم إذ نظر إلى السماء فقال هذا أوان يرفع العلم. فقال له رجل من الأنصار يقال له زياد بن لبيد أيرفع العلم يا رسول الله وفينا كتاب الله وقد علمناه أبناءنا ونساءنا؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن كنت لأحسبك من أفقه أهل المدينة، وذكر له ضلالة أهل الكتاب وعندهم ما عندهم من كتاب الله. فلقي جبير بن نفير شداد بن أوس بالمصلى فحدثه هذا الحديث، أي عن عوف بن مالك، فحدثه هذا الحديث عن عوف بن مالك فقال صدق عوف بن مالك. ثم قال شداد هل تدري ما رفع العلم؟ قلت لا أدري. قال ذهاب أوعيته. هل تدري أي العلم أول يرفع؟ قال قلت لا أدري. قال الخشوع، حتى لا ترى خاشعا. وهذا إسناد حسن، محمد بن حمير حسن الحديث، ولكنه قد توبع، تابعه الليث بن سعد وغيره، فالحديث صحيح وهو في الصحيح المسند للشيخ رحمه الله، وفي بعض المصادر زيادة أن جبير بن نفير لقي أيضا عبادة بن الصامت فسأله فحدثه كذلك. وهذا الحديث يبين فيه الرسول صلى الله عليه وسلم رفع العلم، وأن رفع العلم بذهاب أهله ولو كان كتاب الله باقيا في أوساطهم، لكن من الذي يفهمه ويرشد الناس إليه؟ قال حدثنا أحمد بن محمد قال حدثنا أحمد بن سعيد قال حدثنا عبد الله بن محمد القاضي القزويني قال حدثنا أبو حاتم قال حدثنا أبو الوليد الطيالسي قال حدثنا أبو الأشهب عن الحسن قال موت العالم ثلمة في الإسلام لا يسدها شيء ما طرد الليل النهار. كذا عندنا ضبطها، ولعله ما طرد الليل النهار، أي جاء الليل وطرد النهار. والإسناد صحيح إلى الحسن، موت العالم ثلمة، والثلمة هي الفتحة التي تكون في الجدار، قال هذا الجدار فيه ثلمة أو هذا الإناء ثلمة، ثلمة أي فتح في فتحة كسر منه شيء. فموت العالم ثلمة في الإسلام لا يسدها شيء، أي لا يغطي تلك الثلمة شيء، ما طرد الليل النهار، ما طرد الليل والنهار، عندكم طرد، طرد الليل والنهار، كانت طرد الليل والنهار، أي مات عاقبا وذهب أحدهما وأتى الآخر. قال وأخبرنا عبد الوارث قال حدثنا قاسم قال حدثنا أحمد بن زهير قال حدثنا الوليد بن شجاع قال حدثنا حماد بن أسامة عن إسماعيل يعني ابن مسلم عن ابن سيرين قال ذهب العلم فلم يبق إلا غبرات في أوعية سوء. وسنده صحيح. والغبرات بمعنى بقايا, غبرات جمع غبر والغبر جمع غابر والغابر هو البقية, أي لم يبق إلا بقايا من أهل الكتاب من أهل العلم. ذهب العلم فلم يبق إلا غبرات في أوعية سوء. قال حدثنا يونس بن عبد الله قال حدثنا محمد بن معاوية الأموي قال حدثنا جعفر بن محمد الفريابي قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا أبو أسامة عن ثابت بن يزيد قال أنبأنا هلال بن خباب أبو العلاء قال سألت سعيد بن جبير قلت ما علامة الساعة وهلاك الناس؟ قال إذا ذهب علماؤهم. وإسناده حسن وهو من علامة الساعة كما جاء في الحديث أيضا عن النبي صلى الله عليه وسلم, وهو أيضا من علامة هلاك الناس كما جاء في الحديث. فإذا ذهب علماؤهم هلك الناس وصاروا في الضلال. قال حدثنا عبد الوارث بن سفيان قال حدثنا قاسم بن أصبغ قال حدثنا أحمد بن زهير قال حدثنا الوليد بن شجاع قال حدثني أبي قال حدثنا إسماعيل بن عياش قال حدثنا سليمان ابن سليم أبو سلمة أن كعبا
كعب الأحبار
كان يقول واعلموا أن الكلمة من الحكمة ضالة المؤمن, فعليكم بالعلم قبل أن يرفع ورفعه أن تذهب رواته.
وهذا الباب لا يزال فيه بقية, باب ما روي في قبض العلم وذهاب العلماء, وسيأتي إن شاء الله إتمامه. أخ يقول ما صحة هذا القول وما معناه؟ إن الله يبعث لهذه الأمة مجدد يجدد لها دينها على كل 100 سنة. هذا حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم, إن الله يبعث لهذه الأمة على رأس 100 كل عام من يجدد لها أمر دينها. ومعنى هذا الحديث أي أنه قد يكون هناك اندراس في العلم, اندراس أي ذهاب وانمحال العلم, فيهيئ الله تعالى عالما ينعش العلم, يتكلم عن علم الحديث عن علم الفقه عن علم التفسير, فربما قد كانت هناك علوم مندرسة منسية عند الناس فيأتي ينعشها وينشطها ويفشيها في الناس ويظهرها. فهذا المجدد أي الشيء كأنه قد صار قديما, فيجعل الله تعالى على يد هذا الإنسان أن يصيره جديدا بعد أن كان مندرسا لا يعلم كثير من الناس, يفشيه بين الناس ويظهره حتى يصير كالشيء الجديد. أخ يسأل يقول قراءة صلاة أو سورة الجمعة في صلاة المغرب الليلة هل لأن قراءتها سنة في كل ليلة الجمعة؟ لا ليس كذلك, قرأناها اتفاقا وليس تحريا, ولا أعلم حديثا صحيحا أن هذا من السنة قراءة سورة الجمعة في صلاة المغرب في ليلة الجمعة. ويقول ما هي الأبيات التي رثي بها سفيان، أو تعيدها لنا؟ من يعيد الأبيات؟ من حفظها؟ هو الذي قالها محمد ابن مناذر، وهذا ابن مناذر قد كان يتهم في بعض أموره لما مات سفيان بن عيينة. قال من كان يبكي رجلا عالما فليبكي للإسلام سفيانا، راحوا بسفيان على نعشه والعلم مكسوين أكفانا. والعلم معطوف على بسفيان، أي راحوا بسفيان والعلم مكسوين، أي سفيان والعلم كسيا الأكفان. نكتفي بهذا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.